بسم الله الرحمن الرحيم. والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولاحقا لا مدخلية ابنه السابق. قلت في الدرس الماضي لا إشكال في صحة عقد المملوك إذا سبقه الإذن من قبل مولاه، إلا أنه وقع البحث فيما إذا أوقع المملوك عقدا بدون إجازة المولى ثم بعد ذلك أجاز المولى هذا العقد. وذكرنا قول الشيخ الأعظم، قال يحتمل عدم وقوع مقتضى العقد لأن الشارع المقدس منع عن عقد المملوك من دون إجازة المولى من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر من المملوك، فكأن هذا الإنشاء الصادر من المملوك لا إنشاء من البداية، لا إنشاء. ثم قال الشيخ الأعظم والأقوى الوقوع. كيف؟ يعني تلحق الإجازة إجازة المولى، فإذا أجاز المولى ترتب الأثر على عقد المملوك وأثمر العقد الثمرة، وذلك لعموم أدلة الوفاء بالعقود، فيجب على المالكين أن يفيا بما عقداه تمسكا بهذا العموم، عموم أوفوا بالعقود. ولكن إذا يجب الوفاء بالعقد تمسكا بهذا العام، هذا العام له مخصص، المخصص هو قوله تعالى عبدا مملوكا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مخصص. فيقول الشيخ الأعظم بالنسبة إلى هذا المخصص ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا المخصص يدل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد الخالي عن الإذن السابق أو الإذن اللاحق على عدم ترتب هذا، ولا يدل على عدم مدخلية إذن المولى السابق فقط، لا لا يدل. ولكن هنا إذا أنشأ العبد عقدا وشككنا في إذن المولى اللاحق، هل أذن المولى إذن اللاحق أم لا؟ ففي حالة الشك نقول هل يخرج هذا العقد عن عموم أوفوا بالعقود فلا يجب الوفاء به، أم أنه يجب الوفاء به ويبقى داخلا تحت هذا العام؟ في حالة الشك بالإذن اللاحق. يقول الشيخ الأعظم يجب هنا الأخذ بالعام، أوفوا بالعقود، يعني نتمسك بالعام لإدخال هذا الفرد المشكوك، وحينئذ يجب الوفاء بمثل هذا العقد. ومن هنا يتضح لنا أن المراد بالإذن الذي يحتاج إليه العبد في أعماله، حتى نرتب على أعماله وأفعاله الصحة، أن المراد بالإذن هو الإذن الأعم من الإذن السابق أو الإذن اللاحق. ولكن يرد عليه إشكال، إذا كان المراد من الإذن الأعم من السابق واللاحق، يرد عليه الإشكال، ربما يشكل، أنكم تقولون أن المراد بالإذن الإذن الأعم من السابق والإذن اللاحق، والحال أن العبد كما هو المعروف إذا طلق زوجته لا يصح طلاقه حتى وإن أذن له مولاه فيما بعد، وهكذا قرأنا في الرواية، حتى لو طلق زوجته وأذن له مولاه فيما بعد لا يصح الطلاق. فكيف تقولون المراد من الإذن الأعم من الإذن السابق والإذن اللاحق، والحال في الطلاق إذن اللاحق ومع ذلك لا يصح الطلاق؟ يقول الشيخ الأعظم جوابا عن هذا الإشكال بأن الطلاق خرج بالدليل، يعني قام الدليل على أنه إذا طلق العبد زوجته وأذن له مولاه فيما بعد لا يصح طلاقه حتى وإن أجاز المولى. هناك دليل لوجود النص، فهذا خارج مسألة الطلاق، خارج بالدليل، طلاق العبد يخرج بالدليل. وهنا إشكال آخر، لا يصح الدليل، قام الدليل على عدم صحة طلاق العبد بدون إذن مولاه وإن أذن مولاه فيما بعد، حتى وإن أذن مولاه فيما بعد لم يصح طلاقه، هذا الدليل هكذا قام. وهنا إشكال آخر، هذا الإشكال إذا لم يصح الطلاق، طلاق العبد، حتى وإن أذن المولى بعد ذلك، فيلزم أن يكون إطلاق الإمام عليه السلام في رواية في الصحيحة، في صحيح الزرارة، أطلق الإمام صحة النكاح والطلاق بالإذن الشامل للإذن السابق والإذن اللاحق، بدون التنبيه على أن الطلاق لا يصح بالإجازة اللاحقة. فيلزم من هذا الكلام، يلزم من إطلاق الإمام أن يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. الإمام المفروض به في مقام البيان، ولما أطلق الإمام صحة النكاح وصحة الطلاق متوقفة على الإذن السابق أو اللاحق، ولم يخرج الطلاق، فمعناه أنه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ وعليه لابد أن نقول أن المراد بالإذن في الصحيحة هو الإذن السابق فقط وليس الإذن الأعم، لأن الإمام أطلق في كلامه والحال أن كلامه يشمل الإذن السابق فقط. فيكون هكذا أن المراد بالإذن في صحيح الزرارة هو الإذن السابق على الطلاق، فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة للحكم بصحة عقد العبد أو طلاق العبد إذا لحقه الإجازة من قبل المولى، لا يمكن لنا التمسك بها بهذه الصحيحة. والجواب أنه لا يلزم من إطلاق الإمام عليه السلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الكلام المذكور في الصحيحة إنما ذكر وثيقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، وهذا ما يشير إليه التعبير بالسؤال في ذيل الصحيحة. فالصحيحة ذيل الصحيحة، السائل يسأل بيد من الطلاق، هكذا سأل، قال بيد من الطلاق. من هذا السؤال يظهر أنه في مقام السؤال عن أن الطلاق بيد السيد كالنكاح أو بيد العبد بعد أن أذن له السيد بالنكاح. متى يطلق العبد؟ إذا أذن له السيد بالنكاح. فهنا السائل يسأل، السيد أذن لعبده بالنكاح وأراد العبد أن يطلق زوجته، بيد من الطلاق؟ ماذا قال الإمام؟ قال الإمام بيد السيد. فهذا يظهر أنه في مقام السؤال عن أن الطلاق بيد السيد كما أن النكاح بيد السيد، فلا يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وعليه يتبين لنا أن الطلاق خارج بالدليل عن هذا المسألة. لا يحتاج حتى وإن أذن السيد لا يحتاج إلى هذا الإذن، بل لا يقع الطلاق ولا يصح خلص. أما بقية الأعمال يكفي فيها الإجازة، الإجازة اللاحقة، فتدل الأخبار بعض الأخبار على كفاية إجازة السيد، هذه الإجازة اللاحقة. ومن هذه الأخبار ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى، يعني أن العبد يتزوج بامرأة من دون إذن مولاه، ثم بعد ذلك يجيزه المولى. هذه الأخبار عللت، ذكرت العلة في كفاية الإجازة اللاحقة. لماذا تكفي الإجازة اللاحقة؟ هنا ذكر التعليل، قال لأن العبد من دون في نكاحه بدون إذن المولى لم يعصي الله عز وجل. هل هو عاصي لله؟ هو تزوج، والنكاح لا معصية فيه، ليست هناك معصية ابتدائية كشرب الخمر مثلا أو كقتل النفس، لا، لا معصية فيه أبدا، وإنما العبد أوقع أمرا مشروعا لم يعصي، لا معصية فيه لله عز وجل. غاية ما في الأمر هو عاصٍ لسيده، عصى السيد لأنه أوقع النكاح بدون إذن السيد. فإذا أجاز السيد النكاح فيما بعد صح النكاح أم لا؟ صح النكاح. هذا من المؤيدات ومن الأدلة الدالة على كفاية الإجازة المتأخرة أو اللاحقة. وجه التأييد كيف؟ هذه الرواية الدالة على صحة النكاح، نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه المولى، وجه التأييد هكذا، بأن رواية تشتمل على ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه من دون إذن سيده. هنا أوقع النكاح لمن؟ لا، أوقع لنفسه، على نفسه هو. فإذا أجاز المولى صح العقد. وإذا صح العقد بهذه الإجازة اللاحقة فيما لو عقد على نفسه، فمعناه من باب أولى لو عقد على غيره يصح إذا لحقته الإجازة، من باب أولى هذا، إذا عقد على نفسه يصح إذا أجاز المولى، معناه إذا عقد على غيره من باب أولى أيضا يصح إذا تعقبته الإجازة. وهناك إشارات إلى بعض الروايات التي يذكرها الشيخ الأعظم في أثناء كلامه يدل على هذا الأمر. الخلاصة معناه أن الإجازة اللاحقة تكفي في صحة عقد العقد. يعني أنا الآن عبدي لو عقد على امرأة هو عقد على نفسه أم لا؟ مو لنفسه. طيب إذا باع للغير من باب أولى، إذا عقد على الغير من باب أولى يصح. فهمت الآن كيف؟ نعم. والمخصص، المخصص أي المخصص؟ المخصص قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. المخصص للعام، المخصص للعام أوفوا بالعقود. نعم. والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى. بعبارة أخرى أن هذا المخصص إنما يعني كأنما السائل هنا كأنما إجابة عن توهم، كيف تقولون يجب الوفاء بالعقد تمسكا بالعام والحال أن روايات وهذا المخصص يدل على عدم صحة عقد العبد بدون إذن المولى حتى وإن تعقبته الإجازة؟ فيقول هذا المخصص يدل على عدم صحة عقد العبد الخالي من الإذن، لا الإذن السابق ولا الإذن اللاحق، هكذا المخصص يدل، لا أنه يدل على عدم مدخلية الإذن السابق، هذا هكذا يدل المخصص. والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد، لكن أي عقد؟ عقد العبد الخالي من الإذن، على عدم ترتب الأثر على العقد على عقد العبد من دون مدخلية المولى، يعني من دون رضا المولى، لا إذن سابق ولا إذن لاحق، عقد العبد خالي أصلا سابقا ولاحقا، الإذن السابق والإذن اللاحق، لا مدخلية إذنه السابق فقط، هذا لا لا يدل على هذا. ولو شك أيضا، شك بماذا؟ شك الآن يشك، أوقع العبد العقد وشككنا في الإذن اللاحق، هل أذن المولى أم لا؟ وهل يكفي هذا الإذن أم لا؟ هنا في مثل هذه الحالة هل يحق لنا أن نتمسك بالعام أوفوا بالعقود ويجب الوفاء بهذا العقد، أم أننا لا نتمسك بالعام ونحكم بعدم ترتب الأثر على هذا العقد هكذا؟ هذا شوف هذا ترجع إلى الأصول يعني في حالة الشك. ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم، يعني بأي شيء يحصل الشك بماذا؟ الشك في الإذن، نشك هل هذا العقد وقع بالإذن اللاحق أو لا، وهل يدخل هذا الفرد المشكوك في أوفوا بالعقود تحت العموم يبقى تحت العام بعد الشك؟ نتمسك بالعام أم لا؟ يقول نعم يجب علينا التمسك بالعام. ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم، بالعموم يعني عموم أوفوا بالعقود في مورد الشك. ويؤيد إرادة الأعم، هنا ماذا يريد؟ يؤيد يعني يؤيد كفاية الإذن اللاحق، يؤيد كفاية الإذن اللاحق إرادة الأعم، الأعم من إيش؟ من الإذن السابق والإذن اللاحق. نعم. هي التمسك بالعنهم. نعم، فيما إذا شككنا في كفاية الإذن اللاحق، هل يكفي الإذن اللاحق أو لا يكفي الإذن اللاحق؟ في مثل هذا الفرض نتمسك بالعهد، نقول هذا عقد ها ويجب الوفاء به، فهو عقد صحيح. ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة، الأعم من الإذن السابق والإجازة اللاحقة. ما هو يؤيده؟ الصحيحة السابقة. الصحيحة السابقة صحيح الزرارة ابن أعين عن الإمامين، إمام الباقر والإمام الصادق. نعم، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، مع أن هذا النكاح من قبل العبد تصرف إنشائي في ملك المولى، والعبد ربط لنفسه بالزواج، فالعقد هنا ربط للزواج لنفس العبد. أما في البيع أو ما شابه ذلك هو تصرف في العين، إنشاء وتصرف في العين، تصرف إنشائي. هذا الآن يقول المراد من الإذن ماذا؟ إلا بإذن سيده، بإذن مولاه. يقول المراد من الإذن الإذن الأعم من الإذن السابق أو الإذن اللاحق، هذا هو الإذن الذي يحتاج إليه العبد لتصحيح عمله. فالمراد بالإذن هو الأعم، الأعم من الإذن السابق والإذن اللاحق، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل، إلا أنه هذا هنا قلت ربما يشك. أنت تقول المراد من الإذن الإذن الأعم من الإذن السابق والإذن اللاحق، والحال أن العبد إذا طلق زوجته بدون إذن سيده ثم بعد ذلك أذن السيد لا يصح الطلاق أيضا، فكيف تقول المراد من الإذن الأعم؟ يقول الطلاق خرج بالدليل، يعني قام الدليل على أنه إذا طلق العبد زوجته فإن طلاقه لا يصح حتى وإن أذن له المولى، قام الدليل على ذلك. نعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل ولا يلزم تأخير البيان. هذا جواب عن إشكال آخر نسألهم، لماذا لا يصح طلاق أو لم يصح طلاق العبد حتى مع الإجازة اللاحقة؟ فإننا إذا قلنا هكذا يلزم أن يكون إطلاق الإمام عليه السلام الصحيحة صحة النكاح، والطلاق بالإذن الشامل للإذن السابق واللاحق بدون التنبيه، والمفروض أن الإمام في مقام البيان ولم ينبه على أن الطلاق باطل حتى وإن تعقبته الإجازة، وهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. يقول لا، ولا يلزم تأخير البيان لأن الكلام المذكور، أي كلام مذكور؟ مذكور في الصحيحة، في صحيح الجرارة، مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، سواء كان رضا سابق رضا لاحق أو غير، لا يحتاج إلى رضا، يعني حتى وإن أذن بعد ذلك المولى هذا رضاه لا يكفي في صحة الطلاق، لا يصحح الطلاق، رضا المولى أصلا هنا لا يصحح الطلاق، بل ومع كراهة المولى، المولى كاره لهذا الطلاق كما يرشد إليه. يعني كون هذا البيان، كون الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق يرشد إليه، يعني وليس في مقام الإرشاد إلى بيان الاحتياج، احتياج إلى الإبن في مسألة الطلاق الإبن الله. نعم. ويرشد كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق. هذا يظهر منه ماذا؟ يظهر منه أنه في مقام السؤال عن أن الطلاق بيد السيد كالنكاح، كما أن الطلاق كما أن النكاح بيد السيد كذلك الطلاق بيد السيد. فكأنما يقول هل الطلاق كالنكاح بيد السيد ها، أو أنه بيد العبد؟ هكذا السائل، هكذا سائل. النكاح بيد السيد وهكذا. طيب الآن يريد أن يسأل هل الطلاق بيد السيد كالنكاح أم أن الطلاق بيد العبد؟ فماذا قال الإمام؟ قال بيد السيد. نعم. ويؤيد يعني حتى وإن أذن له السيد في النكاح، في مسألة النكاح يأذن، أما في مسألة الطلاق حتى وإن أذن له لا يصح. نعم. لا، النكاح بيد السيد. هذا كان طلاق بيد السيد، خلاص بيد السيد. نحن كلامنا في أنه أوقع الطلاق، العبد أوقع الطلاق من دون إذن سيده، ثم بعد ذلك أذن السيد. يقول لا يصح. هذا هو الدليل، لأنه لقيام الدليل فيه خرج الطلاق بالدليل، قام الدليل على أنه إذا طلق العبد زوجته من دون إذن سيده ثم بعد ذلك أذن له السيد لا يصح الطلاق، قام الدليل على ذلك. هذا خارج، هذا من الأول نحن قلنا هذا خارج. نعم. ويؤيد المختار، المختار ما هو؟ يعني كفاية الإجازة اللاحقة، المختار هو كفاية الإجازة اللاحقة، بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، إذا أجاز المولى، إذا أجاز العبد، أجاز للعبد هذا النكاح. هذا وردت الرواية فيها معللا. الآن وجه التعليل، وجه الصحة، يعني كيف يصح؟ بأنه يعني العبد في نكاحه من دون إجازة المولى ماذا؟ هل يعصى الله؟ هو لم يعصى الله عز وجل، وإنما عصى سيده فقط، معللا بأنه أي العبد لم يعصى الله تعالى وإنما عصى سيده. فإذا أجازه إذا أجاز السيد ها، فإذا أجاز جاز. لا، قلنا الطلاق خرج بالدليل، الطلاق خرج بالدليل، دليل أخرج، فمعناه ما لنا علاقة في مسألة الطلاق، خارج، لأنه نقول هناك نص، هناك دليل أخرج الطلاق، أما النكاح لا، ليس هناك دليل، بل الدليل أثبت، وهذه الروايات تدل عليه. نعم. فإذا أجاز جاز بتقريب، تقريب الآن كيف نقرب؟ يعني إذا أجاز السيد هذا النكاح جاز وصح هذا النكاح. نعم. الآن كيف نؤيد، وجه التأييد لهذا؟ بتقريب أن رواية تشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، الآن في مسألة النكاح هو عاقد على نفسي ولا لا؟ وعاقد على نفسي، هو بنفسه باشر العقد، هو بنفسه باشر العقد. فهنا ولحقته الإجازة من قبل المولى، فإذا صح لحوق الإجازة بهذا العقد، ها؟ معناه صحة لحوق هذا عقد على غيره، يصح من باب أولى. نعم، ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه. وحمله، حمل الحديث، هذا نفس الحديث الدال على صحة نكاح العبد بعد أن أذن له مولاه، حمل هذا الحديث على ما إذا عقد لغير الغير له يعني للعبد منافي لترك الاستخصار. يعني لو كان المراد من الحديث هذه الصورة فقط لكان اللازم أن يخصصها الإمام، لأن الإمام في مقام البيان، وبما أن الإمام لم يفصل في هذه المسألة، فمن أين أتيت أنت وقلت هكذا أنه يريد على ما إذا عقد الغير له؟ من أين أتيت؟ لا يحمل الحديث على هذا، لا يحمل الحديث على هذا، وإنما يحمل الحديث على أنه إذا صح النكاح بعد أن أذن السيد يصح على الغير بطريق الأول. نعم، مع أن التعليل، مع أن تعليل الصحة، تعليل صحة العقد إذا أجازه السيد بأنه هذا التعليل، التعليل عللها لماذا يصح؟ بأنه بأن العبد لم يعص الله تعالى وإنما عصى ماذا؟ عصى سيده، وهذا كاف في الدلالة على أن الإجازة اللاحقة تكفي في صحة العقد المتقدم، هذا كاف، لأن هذا التعليل في قوة أن يقال أنه أي العبد إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى. مرة العبد يعقد على المحرمات كأن يعقد على أخته أو يعقد على أمه أو يبيع الخمر أو ما شابه ذلك، هاي عقود أم لا؟ هذا حرام، هذا من البداية حرام. إذا عصى الله العبد، إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى، على ما مثل به الإمام عليه السلام، به الإمام عليه السلام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة. طيب، هناك روايات أخرى وارد في مسألة عقد العبد لنفسه في هذه المسألة، هذه المسألة بدون إذن السيد، إذا عقد العبد لنفسه بدون إذن السيد. خلينا نأخذ من هذه الروايات حتى يتوضح المطلب. روى زرارة عن الإمام الصادق، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام، إمام الباب، قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه. الرواية الآن صريحة، يعني يسأله عن رجل له عبد وهذا العبد تزوج بغير إذنه فدخل بها، يعني دخل بالمعقود عليها، العبد دخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، عرف مولاه مولى العبد بأنه دخل بها، فقال: ما حكمه هنا؟ هل عقده باطل؟ هل يصح هذا النكاح؟ لا يصح هذا النكاح؟ يقول الإمام عليه السلام، فقال عليه السلام: ذلك إلى مولاه، يعني هذا الأمر موكول إلى مولى العبد، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجازة نكاحهما. ها؟ هنا الإجازة اللاحقة، إجازة هنا إجازة لاحقة، إجازة لاحقة. بعد وللمرأة ما أصدقها، حتى يحافظ على حقوق المرأة أيضا، وللمرأة ما أصدقها، الصداق للمرأة لأنه دخل بها، إلا أن يكون اعتذارا. هنا إذا كان مسألة عدوان، عدوان كيف يعني؟ يأخذ مال كثير يصدقها من مال السيد، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا. هنا ويبين الإمام يقول: فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول في مثل هذه الحالة. فقلت لأبي جعفر، الآن بعد رواية السائل يسأل زرارة، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه كان في أصل النكاح عاصيا. كأنما في ذلك الزمن المسألة مرتبطة بأهل العام، مثل ما يأتي إن شاء الله إذا وفقنا إلى ذكر هذه الروايات. حقيقة الروايات تبين لنا المسألة على حقيقتها. كان أهل العامة مثل إبراهيم النخعي وغيره كانوا يفتون بأن العبد إذا تزوج بدون إذن سيده فنكاحه باطل، من البداية باطل، من رأس باطل، حتى وإن أجاز السيد. هذا من فقه أهل العامة. الآن الإمام يسأله زرار، فزرار يقول: فإنه أي العبد في أصل النكاح كان عاصيا. فقال عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، هذا تزوج ما عصى، إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، هذا ما عصى الله تزوج، وإنما عصى سيده ولم يعص الله، أن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه. يعني نكاحه من دون إذن سيده ليس مثل ما يعقد على أخته أو على أمه، لا يصح حتى يحصل له. نعم، ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. النكاح في العدة حرام، حرمه الله، ليش؟ أو النكاح على الأخت من الرضاعة أو الأخت الأصلية حراما. بناء على، فإذا عصى العبد، إذا عصى الله، ماذا كان عقده؟ كان عقده باطلا. أما إذا لم يحصل له لا يكون عقده باطلا. ولذلك يقول: كالعقد على ما حرم الله تعالى، شوف على ما مثل، على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى، ما هاي الرواية؟ شايف مثل هنا الإمام، شايف كإتيانه ما حرم الله عليه السلام، ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه، هذا ما مثله الإمام. وهذه الروايات الأخرى التي يشير إليها، في روايات أخرى واردة في هذه المسألة كان العقد باطلا. إذا عقد على ما حرم الله عقده صحيح، العقد باطل، كان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. هذا ما ممكن، لأنه هنا عصى الله عز وجل وعقد على ما حرم الله، كما أنه إذا زنى يعصى الله عز وجل، فإن الله لم يرضى إذا زنى الشخص. الله يرضى بزنا؟ لا يرضى. هل يرضى الله؟ لا يرضى. أما إذا لم يعص الله بدون معصية لله وعصى سيده، أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد إذا أجاز السيد، لا أشكال، لأنه للإنسان له الحق في أن يرضى فيما بعد بما كرهه سابقا، يرضى فيما بعد. نعم، ف فإذا رضى به وأجازه صح، إذا رضى السيد. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع، كما فيما نحن فيه النكاح هل نهى عنه الشارع؟ لا، هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا أرضى، المهم أرضى، المعيار هو رضا، سواء حصل هذا رضا بالسابق أو حصل رضا باللاحق. وأنه إذا عصى العبد سيده بمعاملة ثم رضى السيد بها بهذه المعاملة صح، وأن ما قاله المخالف، شايف إشارة إلى أهل العام، ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يجوز حكمه، بمعنى طالما أن العبد عصى سيده معناه أنه هذه المعصية لا تزول ولا تتغير حتى وإن أذن السيد فيما بعد. في هذه المسألة كأن الإمام أجاب عن هذا، من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وأنه لا ينفع رضاء اللاحق من قبل السيد. نعم، كما نقله السائل عن طائفة من أهل العامة، هاي أيضا هناك موثقة الزرارة عن أبي جعفر، يقول طويلة هذه الموثقة، غير صحيح، فافهم واغتنم، فافهم هذا القول، فإن القول المخالف وهو قول أهل السنة قول غير صحيح، فافهم هذا المعنى الدقيق واغتنم لما فيه من الدقة والفائدة، لأنه متابعة أهل البيت وأئمة أهل البيت فيه بيان لما خفي عليهم من مخالفيهم، والحمد لله.